أنا الآن أتكلم لكم من داخل مدينة اللد. مدينة اللد هذه المدينة الفلسطينية الشهيرة الضاربة في عمق التاريخ، مدينة إلى جوار الرملة، حتى صار عندنا مثل فلسطيني يقول اللد قبال الرملة. اللد 10 كيلومترات بعيدة عن اللد عن الرملة فقط، وحوالي 40 كيلومتر من القدس، وحوالي 100 كيلومتر من السبع جنوبا، و100 كيلومتر من حيفا شمالا. هذا تقريبا التصوير الجغرافي لمدينة اللد. مدينة اللد عندما نتكلم عنها هي مدينة ضاربة في عمق التاريخ. سبب تسمية اللد، هناك روايات كثيرة، من أهم وأرجح هذه الروايات أن أول من قطن وأول من سكن في مدينة اللد هم اللديون، واللديون هؤلاء جاءوا من منطقة بحر أيجا، بمعنى أنهم أقارب الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين أيضا جاءوا من منطقة أيجا ثم سكنوا في جنوب فلسطين، سكنوا منطقة أسدود ومنطقة عسقلان ومنطقة الداروم وشمال غزة، وقد وصلت دولتهم في مرحلة من المراحل إلى تخوم حيفا في الشمال. إذن هم أول من سكنها، وكان ذلك حوالي 7000 سنة قبل الميلاد، أي أن عمر هذه المدينة يزيد على 9000 سنة. بقيت هكذا تتقلب عليها الأنظمة والدول دولة بعد الأخرى حتى جاء زمن الرومان. الرومان هدموا هذه المدينة أكثر من 7 مرات، وإلى أن جاءت الفترة البيزنطية المسيحية. نعرف أن أم هيلانا أم قسطنطين الثاني كانت قد تنصرت، ولما أن تنصرت زارت فلسطين، وفي أحد المرات تذكر المسطرة التاريخية المسيحية أن أحد المرات زار ابنها قسطنطين معها أرض فلسطين وجاء إلى هذه المدينة. ويذكرون أيضا أن بولس، وهو يعني يسمى من التلاميذ وإن كان هو ليس من التلاميذ مباشرة، أن بولس الرسول جاء وزار هذه المدينة، مدينة اللد. بقي الأمر كذلك إلى فترة الفتح الإسلامي. في فترة الفتح الإسلامي عني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أشد العناية بأرض الشام، أرسل جنوده إلى فارس لفتح فارس، أرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح، وأرسل كما نعرف سعد بن أبي وقاص، وأرسل كثير من الصحابة إلى أرض فارس، وأرسل إلى أرض الشام كثير من الصحابة من شرحبيل بن حسنة، أبا عبيدة، يزيد بن أبي سفيان، عمرو بن العاص. وتذكر كتب التاريخ أن عمرا بن العاص كان هو الذي فتح مدينة اللد. بقيت في أيدي الفتح الإسلامي حتى عام 1099 عندما بدأت الحملة الصليبية، واستمرت الحملة الصليبية، وإذا لم تخني الذاكرة ففي 10 أيلول من عام 1099 بالتحديد دخل الصليبيون إلى هذه المدينة الهادئة الآمنة الوادعة التي بقيت زمنا طويلا عاصمة قصبة فلسطين. يعني في فترة الراشدين وفي الفترة الأولى من عصر الخلافة الأموية كانت اللد عاصمة قصبة فلسطين، إلى أن استبدلت بالرملة، فكانت الرملة هي عاصمة قصبة فلسطين. أقول دخلها الصليبيون، ولكن بعد ذلك يمن الله جل وعلا على هذه الأمة برجال مباركين أمثال الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، وبعد موقعة حطين يصل إلى هنا إلى ما إلى 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 مدينة اللد عام 582 تقريبا أو 81، وتحرر مدينة اللد على يد الناصر صلاح الدين في عام 1191. في عام 1191 مدينة اللد لها شيء يذكر في التاريخ، وهو أن ريكاردوس أو ريتشارد قلب الأسد كان قد جاء إلى مدينة اللد والتقى في مكان ما، أظن أن هذه المنطقة لأن هذا هو مركز اللد وقلب اللد، جاء فالتقى بالملك العادل أخو صلاح الدين، وتمت هناك محادثات. ويذكر أن الملك أن ريكاردوس كان قد طرح على الملك العادل أن يزوجه أخته على أن يتنازل له عن الساحل الشامي، أي عن عكا وطرابلس، ويسكن معا في بيت المقدس، إلا أن قلاقل قد حدثت ولم يتم هذا الزواج، وعاد الصليبيون واستولوا على بيت على 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 على, على اللد مرة أخرى، ثم يحررها بعد ذلك المماليك. وفي عام 911 يدخل العثمانيون فترى فيها بعض الآثار المملوكية وبعض الآثار العثمانية التي سنرى بعض هذه الآثار هنا في مدينة اللد. بقيت كذلك إلى أن جاء الاحتلال البريطاني ثم عصابات الصهيونية، ورائي مباشرة مصبنة ومعمل معصرة للزيتون، وكان خلفها قصر مئات السنوات قبل عام 48 كانت عاملة شاغرة عامرة، إلا أن كل ذلك قد غدا خرابا. فهذا من بقايا تلك الأعوام، وأنا اليوم معكم باللد. هذه مقدمة تاريخية، سأنتقل معكم إلى محطة القادمة، فتفضل. في البداية أريد أن أذكر اسم هذا الجسر. هذا الجسر معروف في الأهل لدى أهل اللد ومعروف لدى الكثيرين من المناطق في هذه المنطقة من أرضنا الحبيبة باسم جسر جنداس. سأتكلم لكم عن جسر جنداس. هذا الجسر جسر مملوكي، بل أكثر من ذلك فهو جسر بيبرسي، جسر من زمن الظاهر بيبرس. ويمكن ببساطة أن نلحظ أن هذا الجسر يعود إلى زمن الظاهر بيبرس بسبب الأسدين اللذين نراهما جهة اليمين وجهة اليسار. وعندما أستحضر في ذاكرتي مدخل باب الأصباط في مدينة القدس فإني أنا أتذكر ذات الأسدين، إلا أن الفرق ها هنا هو أنك إذا نظرت إلى الأسد في الجهة اليمنى والجهة اليسرى فترى أمامه فأر، وقد حاول الظاهر بيبرس أن يصور معاركه على أرض فلسطين وانتصاره في معاركه على أرض فلسطين مع أعداء الإسلام وقت ذاك كما لو أنه الأسد في مقابل الفئران. في هذه اللوحة التذكارية التي أمامنا الحجرية مكتوب الاسم الذي بنى هذا الجسر. الذي بنى هذا الجسر هو ركن الدين الظاهر بيبرس في الدولة المملوكية البحرية عام 671 للهجرة. 671 الهجرة. سيأتي ذكري للكلام على تاريخ بناء المسجد العمري الكبير في داخل بلدة مدينة اللد، وسأذكر أنه بني عام 666 الهجرة، أي أن هذا الجسر بني 4 سنوات بعد بناء ذلك المسجد. والسبب في بناء هذا الجسر هو أنه صارت مدينة اللد هي حلقة وصل ما بين غزة في الجنوب وما بين الشام ودمشق في الشمال، ومن هنا كانت أهميتها. طبيعة الجسر كما ترون 3 أقواس أو 3 يمكن أن نعتبرها رواقات، القوس الأوسط هو الأعلى وهو 6.5 أمتار، الأيمن والأيسر أي الغربي والشرقي كل منهما 5 أمتار. عرض الجسر هو 6 أمتار وطوله حوالي 30 متر، ولا زال هذا الجسر معمول ويعمل ويشتغل الآن كما ترون السيارات تمر على هذا الجسر اليوم بعد أكثر من 800 عام. ما زال جسر الظاهر بيبرس هنا في اللدي، هنا في هذه المدينة المرابطة، ما زال فاعلا، ما زال عاملا، ما زال كاملا. وأنا والحمد لله نشارك هنا معكم في برنامجنا هذا في التثبيت في الحفاظ على هوية اللد العربية الإسلامية من خلال هذا الشاهد الذي يذكر هذا التاريخ. أنتقل معكم الآن بعد أن انهيت هذه المحطة الأولى إلى المحطة الثانية وهي كنيسة مارجرجس. فإلى الكنيسة تفضل. أنا الآن أمام كنيسة تاريخية هي من أهم كنائس فلسطين، وقد تتردد هذه الكلمة من خلال برنامج جولة في ربى فلسطين كثيرا على لساني، وذلكم أن فلسطين حقيقة فيها كثير من الشواهد الكنسية التي تعود للمسيحيين، أن مهد المسيحية كان على أرض فلسطين. أنا أمام كنيسة مارجرجس، إلى يساري الكنيسة وإلى يميني تكون دير مارجرجس. هذه الكنيسة تقع مباشرة في قلب مدينة اللد التاريخية التي تكلمنا عنها، وأمامي مباشرة هناك مبنى بلدية اللد، وبجانبه مباشرة شارع الملك فيصل، طبعا تاريخيا كان يسمى شارع الملك فيصل. من أجمل ما يمكن أن نتكلم عنه هنا هو أن التاريخ الإسلامي حفظ هذه الكنيسة، كنيسة مارجرجس، إلى جانب المسجد الكبير وهو أشهر مسجد في مدينة اللد. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المسلمين قد حفظوا لنصارى فلسطين، لنصارى العرب، حقهم في بناء كنائسهم التي كانت قبل الفتح الإسلامي لأرض فلسطين. سأدخل لداخل الكنيسة وأتكلم عنها في الداخل. أنا الآن في كنيسة هي كنيسة مارجرجس. هذه الكنيسة ذات أصول بيزنطية. إذا نظرنا إلى البنيان، البنيان ينحى منحى الهندسة البيزنطية، لكن في الغالب الأعم أن الحجارة مجددة، وإن كانت في فن عمارتها فن عمارة بيزنطية. أنا أقول لماذا مجددة؟ لأنه مدينة اللد في بعض الروايات أن صلاح الدين الأيوبي بعد وقعة حطين، بعد أن حرر فلسطين، يقال إنه قد دمر، ثبت قطعا أنه قد دمر عسقلان خوفا من أن يعود الصليبيون إلى عسقلان ثم يجعلوها حامية لهم ومن هناك ينطلقوا إلى القدس. ويقال أيضا إنه قد دمر مدينة اللد، وإن كنت أنا أتشكك في هذه الروايات لأن لقاءات الملك العادل أخو الملك ناصر صلاح الدين في اللد، أقول الملك العادل التقى مع ريكاردوس ريتشارد قلب الأسد في المفاوضات هنا في مدينة اللد. المهم هو أن المؤرخين يجمعوا وحتى المصادر الإسلامية على أن هذه الكنيسة هي كنيسة بيزنطية. ممن زاروها يذكر بأن بولس في المصطلحات المسيحية، أن بولس النبي كما يسموه أو الرسول عفوا جاء فزار هذه الكنيسة، وكذلك أيضا قسطنطين الثاني جاء لما تنصرت أمه هيلانا فجاء فزار فلسطين، أيضا يقولون بأنه زار هذه الكنيسة. المهم جدا أن أذكره هو أن كنيسة مارجرجيس معروفة لدى المسلمين في مدينة اللد باسم كنيسة الخضر، والخضر في الفكر المسيحي هو الذي دائما يركب فرس ويقتل تنين، وسأتكلم عنه عندما ننزل إلى قبر القديس جورجيس كما يسميه أهل الكنيسة. أنا سأحاول أن أدخل إلى القبر، يذكر أن فيه بعض عظمات للمار جورجيس للصديق جورجيس، وأتكلم معكم هناك. أنا الآن أمام قبر مار جرجس، وهذه الصورة الفسيفسائية هي صورة لهذا القديس في الفكر المسيحي. القبر أيضا عليه نحت لصورتي، نعرف أنه في الفكر الأرثوذكسي دائما الأيقونة بحد ذاته هي محل للتعظيم والتقديس. الذي يهمني أن أقول أن في هذا القبر كما تزعم الكنيسة وكما يزعم الأرثوذكس في فلسطين أن عظمة للقديس جورجيس موجودة هنا. ليست هذه الكنيسة وحدها في فلسطين من يزعم بأن جزءا من عظام القديس مار جورجيس موجودة فيها، بل كثير من كنائس فلسطين وحتى في بيروت تزعم بيروت أن القديس مار جورجيس يعود إليها. فكرة مار جورجيس على السريع، وكما قلت عند المسلمين يقابلها فكرة الخضر عليه السلام، أنه كان أهل قرية بجانب بحر، كانوا دائما يقدموا لتنين في البحر نعجتين حتى إذا فنيت النعاج فبحثوا عن أجمل النساء، حتى إذا وصل الخبر أن أجمل النساء هي ابنة ملك تلك القرية فوضعوها عند الشاطئ لينتظروا أن يخرج التنين فيأخذها. وفي تلك الأثناء يمر مار جورجيس على فرسه فيقول ماذا تفعلين؟ تقول اذهب حتى لا يأكلك التنين ولا يأخذك التنين، فينتظر حتى يخرج التنين فيهجم عليه بفرسه ويقتله هناك، ثم يعود إلى القرية معه الفتاة أو الأميرة وخلفه التنين، ومن هنا هذه الرسمة ومن هنا عظمة مار جورجيس. بالإضافة إلى ذلك تدعي الكنيسة أن مار جورجيس قد أحيا في بعض مراحل حياته أحيا الموتى تماما كمعجزات المسيح عليه السلام. أنا أكون قد انتهيت هنا من كنيسة مار جورجيس، سأنتقل إلى المسجد الكبير وهو بمحاذاة هذه الكنيسة، وألقاكم هناك. أنا أمام هذا المسجد، فقط خرجت من كنيسة مار جرجيس، ومعنى ذلك أن المسجد ملاصق للكنيسة. ومرة أخرى أكرر، هذا دل ويدل على أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين الذين كانوا على أرض هذه على هذه الأرض كانت علاقة تاريخية متميزة تحت كنف الدولة الإسلامية. أنا أمام هذا المبنى، هذا المسجد من المساجد القديمة المتبقية على أرض فلسطين، لأن كثير من المساجد قد هدمت وسويت بالتراب ولم يبقى لها أدنى أثر. هذا المسجد كما هو محفور على مقدمه ومدخله، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن يقول أمر ببناء هذا الجامع مولانا السلطان الملك الظاهر سلطان الدين والدنيا الظاهر بيبرس، وكان من مماليك الدولة المملوكية البحرية. أمر ببناء هذا المسجد عام 666 للهجرة، وأمر وليه على أرض اللد ببناء هذا المسجد. اللد كانت تعني للمماليك الشيء الكثير، لأنها كانت تصل ما بين غزة وما بين دمشق، فمن هنا العناية بهذا المسجد. هذا المسجد كغيره من كثير من الأوقاف الإسلامية والمسيحية على أرض فلسطين تعرض للهدم أثر زلزال عام 27. نرى هذا الزلزال، أثر الزلزال هنا خلفي، سنرى أنه كان أيضا تأثر المسجد والمأذنة في داخله بهذا الزلزال. سأدخل إلى المسجد. المسجد دخلت إليه مباشرة تصل أو تدخل إلى ساحة واسعة بفضاء وسماء مفتوحة من غير سقف يعني، وهذا ما يميز أبنية المرحلة المملوكية بشكل خاص. أنا هنا في داخل ساحة المسجد الكبير في اللد، ذكرت أنها غير مسقوفة، ولكن إلى الجهة الغربية على يميني يوجد للمسجد رواقان. في الجهة الغربية الرواق الأول، وفي الجهة الشرقية الرواق الثاني، لكن مع الوقت ومع الترميمات التي قد حلت وتطورت في المسجد حول هذا الرواق إلى مكتبة ومصلى للنساء. هذه المأذنة على جلالها وجمالها وروعتها وبهائها. وعندما نتكلم عن مدينة اللد، وهي مدينة يسكن فيها اليهود وأيضا يسكن فيها الفلسطينيون وأيضا معهم اليهود، فهي مدينة مأذنة شامخة باقية، إلا أنها في زلزال عام 27 قد هدمت. ولكن نعرف أن المجلس الإسلامي الأعلى وقت ذاك بقيادة الحاج أمين الحسيني عمد وعمل على تطوير وترميم كثير مما أحدثه زلزال عام 1927. بالإضافة إلى ذلك، أنا ينبغي أن أذكر حادثة أخرى مهمة. عام 48 جمعت قوات العصابات الصهيونية، جمعت أهالي اللد، رجال اللد تحديدا، في هذه الساحة، في ساحة هذا المسجد، وهنا حدثت مجزرة ضمن مجازر كثيرة كانت قد تمت في أرض على أرض مدينة اللد. هنا مجزرة قتل فيها ما يزيد على 67 شهيدا وكثير من الجرحى. أنا أكتفي بهذا التعريف الخارجي للمسجد، سأدخل إلى داخل المسجد وألتقي بأحد رواد المسجد، وهو أحد الذين درسوا علم الشريعة، وهو من الإخوة القدماء الذين أعرفهم، أخونا الشيخ محمد العليوة، فنتكلم معه في داخل المسجد. السلام عليكم.
السلام،
كيف حالك شيخ؟
وسهلا.
كيف اخبارك؟ الله يخليك ويرضى عليك.
اهلا وسهلا شيخ.
يعني انا دائما لي شعور خاص ورهبه وسكينه عندما ادخل هذا المسجد، لعل السبب في ذلك انه مسجد قديم وصلى به كثير من العلماء والاولياء. نعم. شيخ محمد، اهم النشاطات التي يقوم فيها، النشاطات خلينا نحكي العلميه الثقافيه التي تقوم بها المسجد عندكم؟
بحمد الله تعالى نحن نسعى لان يكون مجتمع عصامي، فمن هذا المنطلق المسجد يحوي اولا روضات اسلاميه، وثانيا يحوي مدرسة ثانوية، وكذلك يحوي مركزا ثقافيا يسمى باب لد، وبالإضافة لذلك يعني يحوي ضمن مرفقاته مسجدا للنساء وكذلك اتحاد الجمعيات الإسلامية.
النساء يصلوا الصلوات الخمس ولا فقط الجمعة؟
في رمضان نعم، وباقي الأيام
طيب
الجمعة.
المسجد الكبير عادة تاريخيا هو المسجد الجامع الذي يلعب دورا ثقافيا دورا حضاريا في المدينة، هل باقي شيء من هذا الدور للمسجد في اللد؟
لا شك أن المسجد العمري الكبير، مسجد الظاهر بيبرس، لا زال هو النبراس والعنوان لأهالي اللد جميعا في كل المناحي والنواحي.
يعني يلعب دور له
طبعا لا شك، لا شك فهو يلعب.
طيب انا اسالك سؤال يعني قد يكون ثقيلا بعض الشيء، نرى هذه الاعمده الرخاميه دائما الزعم انه المسلمون ان المسلمين لم يستخدموا اعمده رخاميه في مساجدهم، وبالتالي في تساؤل هذه الاعمده الرخاميه دخلت المسجد الكبير مسجد الظاهر ببرسفي كيف دخلت؟ هل في تصور مثلا؟
الكتب التاريخ ذكرت أن في زمن الفتوحات حصلت الكثير من التجديدات في المدن والقرى وما إلى ذلك، فنحن لا ننكر أن هذه الأعمدة ليست من هذه البلد إنما جاء بها من مكان آخر، فنقول وكما تقول كتب التاريخ أنها أتت من قد تكون من الشام وما إلى ذلك ووضعت في هذا المسجد كما يأتي كما نفعل اليوم، لأن نحن نأتي بأي أشياء لنبني فيها بيوتنا وقد تكون ليس من صنع هذا البلد.
يعني إنه باختصار إنه ممكن أن تكون أمور قد هدمت قبل حتى مجيء المسلمين،
قبل مجيء المسلمين
إلى هذه البلاد،
ولكن الذي يميز هذه الأعمدة أن عليها تيجان هي طراز إسلامية. نعم
لا شك تيجان إسلامية، وبالتالي يعني أن البناء وضع هنا تم على أيدي المسلمين.
نعم
جميل، أعانكم الله وبارك الله فيكم. وأخيرا طبعا نذكر أن إمامكم يعني مجود للقرآن وحافظ القرآن. نعم.
عم مصطفى الخصيب
شيخ يوسف بارك الله فيكم.
شكرا
يا شيخ. السلام عليكم.
السلام.
أنا هنا أمام سكة قطار الليد أو ما يسمى أيضا قديما بسكة الحجاز إسطنبول. هذه السكة التي هنا في مدينة الليد تمتد شمالا نحو حيفا، ومن حيفا إلى عكا، ومن عكا إلى لبنان، ومن هناك تمتد شمالا وجنوبا تمتد بنا نحو السبع، ومن هناك إلى العريش وإلى مصر وإلى الحجاز. هذه سكة الحجاز لها تاريخ في مدينة الليد، وتاريخها هنا في هذا المكان الذي أذكره تاريخ مهم جدا. أنا أتكلم عن منطقة أنا فيها وهي جنداس. جنداس كما كنت قد تكلمت في بداية حلقتي في أول لقاء لها جسر هو جسر جنداس. جسر جنداس هذا الذي بناه الظاهر بيبرس هو في أراضي قرية جنداس. قرية جنداس هذه أكثر من 4000 دنم، كل هذه الأراضي كانت مشجرة بشجر الزيتون. في هذه الناحية يمكن أن نرى بقايا شجر الزيتون الذي كان قد ملأ المنطقة هنا حتى مطار الليد، ولكنه اختفى الكثير منها. أنا جئت إلى محطة القطار هذه مع المخاطرة في المجيء إلى هنا ومع المخاطرة في التصوير هنا لغرض مهم، وهو لأنني لكي أؤرخ لتاريخ مدينة الليد ولكي نحفظ تاريخ مدينة الليد. في هذه المنطقة أكثر أو أقل بقليل حدثت حادثة يحفظها كثيرون بل كل المؤرخين لتاريخ فلسطين. في 24/7/1936 أي إبان الثورة الفلسطينية الكبرى، مرة أخرى في 24/7/1936 قرر 3 من المجاهدين اللديين، لا يحفظ التاريخ ولا يسجل التاريخ إلا اسم واحد منهم هو حافظ صقر اللدي، وصار البعض يسميه بصقر اللد أو صقر اللدي، حافظ صقر اللدي. عندما نتكلم عن هذه الشخصية جاء مع إخوة اثنين آخرين لا تعرف أسماؤهم، انتهوا إلى مكان ما في هذه المنطقة، نحن ها هنا تحت جسر فلعله هذه المنطقة تحديدا. كان هذا الجسر ينقل البضائع الأسلحة الإنجليزية إلى بعض عصابات الصهيونية وقت ذاك وإلى بعض ثكنات الإنجليزية في تلك المرحلة، كان ينقلون هذه البضائع. فجاء هؤلاء المجاهدين الثلاثة وعمدوا إلى قضيب من قضبان سكة الحديد فكسروه أو أعطبوه أو خربوه بطريقة ما عند الجسر، ثم انتقلوا إلى مئات الأمتار من الجهة المقابلة في استقبال القطار. ولما أن كان القطار قادما بصورة مسرعة إذا بهؤلاء الثوار قد حملوا بنادقهم ثم بدأوا بإطلاق الرصاص ووابل زخات الرصاص على القطار، الأمر الذي أذعر سائق القطار فظن أن هجوما مباغتا قد بدأ عليه فضاعف من سرعته. لما ضاعف من سرعته وصل إلى منطقة الجسر مع بعض القضبان المعطبة لم يستطع أن يوقف القطار، وعند ذلك سقط القطار وأعطب القطار وتخرب كثير من الأسلحة التي كانت تابعة للجيش الإنجليزي هنا على أرض اللدي على أرض فلسطين. تدمر ذلك القطار أو جزء منه وقتل عدد كبير. على إثر ذلك وعلى إثر المواجهات تم القبض على حافظ صقر اللدي، على صقر اللد تم القبض عليه، وبعد التحقيقات معه والتعرض لوابل من التعذيب والتنكيل اعترف أنه من كان وراء هذه العملية، ولم يذكر أيا من كان معه، ولذلك لم يذكر التاريخ ولا تحفظ لنا التاريخ أسماء هؤلاء الرجال الذين كانوا معه. على أثر هذا الحادث أمر مهم، بدأت سياسة تهديم البيوت في مدينة اللد، لأنه قبل ذلك لم يكن الإنجليز قد هدموا أي بيت من بيوت الفلسطينيين على أرضنا الحبيبة. من تلك المرحلة من ذلك التاريخ بدأت سياسة هدم البيوت التي بدأها الإنجليز ولم تنتهي حتى يومنا هذا، فما تزال سياسات الهدم موجودة إن في اللد أو في مدن أخرى هنا على أرضنا الحبيبة. أنتهيها هنا وسأمضي أنا في طريقي مع هذا القطار، مع هذه السفرة، مع هذه الرحلة، كأنني أقول إن الرحلة التي قد بدأت منذ ثورة 36، بل قبل ذلك منذ ثورة البراق عام 19، بل قبل ذلك منذ صلاح الدين الأيوبي في حطين، بل قبل ذلك منذ الفتح العمري، بدأت بمسيرة طويلة ليس من هناك بل أبعد من هناك، ولن تنتهي عند نهاية هذه السكة، بل لا تنتهي حتى يأتي في آخر الأيام عيسى بن مريم وينزل على المنارة البيضاء، ثم ينتهي فيقتل الدجال ها هنا في مدينة اللد عند باب اللد. فمع سكة الحديد هذه أسير في طريقي لكي تسير قافلة الأحرار.